بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المجدد رحمه الله في متن بعض فوائد سورة الفاتحة: إياك نعبد، أي أعبدك يا رب بما مضى بهذه الثلاث، بمحبتك ورجائك وخوفك. فهذه الثلاث أركان العبادة، وصرفها لغير الله شرك. وفي هذه الثلاث الرد على من تعلق بواحدة منهن، كمن تعلق بالمحبة وحدها، أو تعلق بالرجاء وحده، أو تعلق بالخوف وحده. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك. وفيها من الفوائد الرد على هذه الثلاث الطوائف التي كل طائفة تتعلق بواحدة منها، كمن عبد الله تعالى بالمحبة وحدها، وكذلك من عبد الله بالرجاء وحده كالمرجئة، وكذلك من عبد الله بالخوف وحده كالخوارج. إياك نعبد وإياك نستعين، فيها توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. إياك نعبد فيها توحيد الألوهية، وإياك نستعين فيها توحيد الربوبية. اهدنا الصراط المستقيم، فيها الرد على المبتدعين. وأما الآيتان الأخرتان
وأما الآيتان الأخريتان
ففيهما من الفوائد ذكر أحوال الناس. قسمهم الله تعالى ثلاثة أصناف: منعم عليه، ومغضوب عليه، وضال. فالمغضوب عليه أهل علم ليس معهم عمل، والضالون أهل عبادة ليس معها علم. وإن كان سبب النزول في اليهود والنصارى فهي لكل من اتصف بذلك. الثالث من اتصف بالعلم والعمل وهم المنعم عليهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ذكر بعض فوائد سورة الفاتحة، قال: إياك نعبد، أي أعبدك يا ربي بما مضى. نحن ذكرنا ليلة البارحة أن تفسير الشيخ هنا رحمه الله أنه اعتنى بالمسائل العقدية، وأن تفسيره هنا كله يتعلق بالتوحيد والعقيدة، وهذا أمر مهم لا تكاد تجده في كتب التفسير. ومر معنا أنه استنبط من الآيات الأولى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، استنبط منها أنها تدل على أركان التعبد القلبي الثلاثة. فالحمد لله تدل على المحبة، الحمد لله تدل على المحبة، والرحمن الرحيم تدل على الرجاء، ومالك يوم الدين تدل على الخوف. وأن المسلم لا بد أن يعبد الله عز وجل، وأن يسير إلى الله، ويكون في سيره إلى الله وفي عبادته إلى الله يجمع بين هذه الأمور الثلاثة: الحب لله جل وعلا، والخوف منه، والرجاء ورجاؤه. ولهذا قال بعض أهل العلم: الخوف والرجاء والمحبة هي كمثل الرأس للطائر والجناحان. فالرأس المحبة مثل رأس الطائر، والجناحان الخوف والرجاء. فلا بد أن يسير العبد إلى ربه جل وعلا جامعا بين حبه له جل وعلا، وخوفه منه خوفا لا يحمله على القنوط من رحمته، ورجاؤه رجاء لا يحمله على الأمن من مكره سبحانه وتعالى. ولهذا يقول هنا: إياك نعبد، أعبدك يا ربي بما مضى بهذه الثلاث، بمحبتك ورجائك وخوفك. يعني أن الإنسان لابد أن يجمع في عبادته إلى الله جل وعلا بين هذه الأمور الثلاثة، فيعبد الله محبا له، راجيا له، خائفا منه. لابد تجتمع هذه القلوب، لأن الإنسان لو أنه عبد الله بالمحبة فقط فإنه كما يفعل بعض الصوفية وبعض من ظلوا عن الصراط المستقيم، يقول: نحن نعبد الله حبا فيه، لا نخاف من ناره ولا نطمع في جنته، وهذا ضلال مبين. بل نحب الله ونعبده خوفا من ناره ورجاء منه أن يدخل الجنة، فلا بد الإنسان يجمع بين هذه الأمور. قال فهذه الثلاث أركان العبادة. نعم أركان العبادة ثلاثة: الحب لله، والخوف منه، والرجاء له. وصرفها لغير الله شرك لأنها عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك. وقد ذكرنا ليلة البارحة ما أورده المؤلف من أن الذين أشركوا مع الله غيره في المحبة أنه أخبر أنهم في النار. قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ثم قال في آخر الآيات وما هم بخارجين من النار. فدل على أن هذه العبادات لا يجوز صرفها لغير الله، فلا يجوز أن تحب أحدا مثل ما تحب الله، ولا يجوز أن تخاف من أحد خوف تعبد مثل ما تخاف من الله، ولا ترجو أحدا رجاء العبادة كما ترجو الله عز وجل. وقد فصلنا الكلام في هذا في شرح كتاب التوحيد. قال وفي هذه الرد. قبل ذلك نقول إياك نعبد، إياك معمول نعبد، لأن تقدر الكلام نعبد الله أو نعبد إياك، والأصل أن المفعول به متأخر عن الفعل والفاعل. الأصل أعبد الله أو يعبد محمد الله، ولكن هنا قدم إياك، قدم المعمول على العامل. قالوا هذا فيه فائدة في اللغة، تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر والاختصاص، يفيد الحصر والاختصاص. يعني إياك نعبد معناها لا نعبد إلا أنت، لا نعبد إلا إياك. لكن لو قال الله أعبد يعني قد يكون معنى الكلام أنه يعبد الله ويعبد غيره، لكن إذا قال إياك نعبد معنى ذلك أننا لا نعبد إلا أنت وحدك لا شريك لك، ولا نصره شيئا من عبادة لغير الله جل وعلا. وهذا مقتضى دلالة النصوص: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. إذن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، لا يجوز صرف شيء منها لغير الله. وإياك نستعين، تستعين بالله جل وعلا أن يعينك، ترجو من الله أن يعينك على هذه العبادة. لولا إعانة الله لك على العبادة ما عبدت الله، أعانك الله فأنت تصلي، كم من الناس لا يصلي وينتسب الإسلام. أعانك الله جئت إلى المسجد النبوي، جئت إلى الحج، غيرك ما استطاع أن يأتي. أعانك الله على الصيام، ما تستطيع أن تقوم بعبادة إلا بإعانة الله لك. ولهذا أكثر من الاستعانة بالله، اللهم إنا نستعينك ونستهديك، أكثر من الاستعانة بالله جل وعلا. ولهذا جاء في حديث عظيم سنده صحيح: اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. الحديث، لكن أوله اللهم أعني ولا تعن علي، اسأل الله يعينك ولا يعين عليك. يعين عليك أول ما أول عدو لك الشيطان، لو أعانه عليك منعك وحبسك وضعفت عن بعض العبادات. فالحاصل أن العلماء، أو كما قال العلماء، قالوا الفاتحة هي أم القرآن، وسرها إياك نعبد وإياك نستعين، كما قاله ابن القيم وغيره رحمه الله. إذن هنا أشار المؤلف رحمه الله إلى أن الإنسان يعبد الله ويستعين على عبادته جل وعلا به، وأيضا يعبد الله محبا له راجيا له خائفا منه. ثم قال فمن، وفي هذه الثلاثة الرد على من تعلق بواحد منهن. نعم هناك من يعبد الله بالخوف، وهم الخوارج، ولهذا يسمون الوعيدية، يغلبون جانب الخوف والوعيد على غيره. ولهذا كفروا بالذنوب والمعاصي، كفروا بالكذب، كفروا بالسرقة، كفروا بالغيبة، وتركوا نصوص الوعد. فهذه الآية رد عليهم، إياك نعبد بهذه الأمور الثلاثة، لا تعبد الله بالخوف فقط، ولا بالرجاء فقط، ولا بالمحبة فقط، اجمع بينهما، اجمع بينهما حتى تكون العبادة صحيحة. ثم قال: وفي هذه الثلاثة الرد على من تعلق بواحد منهن كمن تعلق بالمحبة وحدها. يعني من تعلق، وهذا يعني يذكر عن طائفة من الصوفية، يقول: نحن نحب الله فناء في ذاته، حبا له، لا خوفا من ناره، ولا طمعا في جنته، ولا لنا مقصد من هذه الأمور. وهذا ضلال مبين، وقد ذكرنا ليلة البارحة كيف حكى الله عن عباده المؤمنين وعن أنبيائه يدعوننا رغبا ورهبا، فلا تخافون وخافوني إن كنتم مؤمنين. سبحان الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لا، الإنسان يعبد الله ويجمع بين هذه الأمور في قلبه، يعبده حبا له، رجاء لثوابه وجنته ورحمته، وخوفا من ناره وعذابه. قال: ففيه الرد على من تعلق بالمحبة وحدها، وهم كما أشرنا بعض المتصوفة، أو تعلق بالرجاء وحده، وهم المرجئة. المرجئة يقولون: لا يضر مع الإيمان عمل، وأرجأوا العمل. قالوا: يكفي أن تؤمن وتقر بأنه لا إله إلا الله، بس يكفي، ولا يحتاج تعمل على شيء، ولا يحتاج تعمل، لا تصلي ولا تصوم ولا تفعل، فأرجأوا العمل. وهذا غلط وغير صحيح. فمن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو خارجي. والأعمال والعمل ركن شرط في الإيمان، والإيمان ثلاث أركان: اعتقاد القلب، وقول اللسان، والعمل بالأركان. لابد يعتقد الإنسان في قلبه الإيمان، ويقر ويصدق، وينطق لسانه ويفصح عما في قلبه، ويقوم بالأعمال التي أمره الله بها من صلاة وصيام ونحو ذلك. قال: أو تعلق بالرجاء وحده، أو تعلق بالخوف وحده، وهم الخوارج. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك، لأن هذه عبادات، وصرف العبادة لغير الله شرك بالله جل وعلا. وفيها من الفوائد الرد على الطوائف الثلاث التي كل طائفة تتعلق بواحدة منها، كمن عبد الله بالمحبة وحدها، وكذلك من عبد الله بالرجاء وحده كالمرجئة، وكذلك من عبد الله بالخوف وحده كالخوارج. نعم، الرد: إياك نعبد وإياك نستعين، نعبدك بالأمر بالطريقة التي أمرتنا بها وشرعتها لنا وبينها لنا نبيك صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر ابن القيم أن بعضهم يقول في قوله: ما غرك بربك الكريم؟ يقول: كرمك، جودك. وليس هذا معنى الآية، معنى إنكار، توبيخ على الذي اغتر بالدنيا وغره الشيطان وغرته نفسه بربه فلم يعبده. ما هو سؤال تلقين للحجة، سؤال، هذا سؤال إنكار، توبيخ. أخوان، لابد من العمل، لابد من العمل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، هذا التوحيد، ويقيموا الصلاة، يعملون، يقيمون الصلاة، ويؤتوا الزكاة، هذا، وذلك دين قيم، هذا الدين، الملة المستقيمة. أما إيمان وهو ما يعمل شيء، يعتمد على المحبة ولا يقوم بطاعة الله، ما تنفع هذه المحبة. المحبة تقتضي طاعة من تحب، إن المحب لمن يحب مطيع. فهذه الآية رد على الجميع. قال: إياك نعبد وإياك نستعين، فيه توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. فإياك نعبد فيه توحيد الألوهية، لأن ما هو توحيد الألوهية؟ هو توحيد الله بأفعال العباد، توحيد الله بأفعال العباد. فإياك نعبد يعني نفردك ونخلص لك عبادتنا، كل ما نقوم به من عمل من صلاة وصيام وقراءة قرآن وأعمال صالحة نفردك بها ولا ندعو أحدا معك ولا نصر شيئا منها لغيرك. ولهذا العلماء قالوا إن العمل لا يقبل إلا بشرطين: الإخلاص فيه لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يقبل العمل إلا بشرطين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان العمل خالصا لله لكن لم تتبع النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل، لأنك أتيت بعبادة من قبل نفسك. وإذا اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما أنت مخلص مرائي، تصلي رياء للناس، تحج مراعاة للناس، ما يقبل. فلابد في العمل من شرطين: الإخلاص فيه لله والمتابعة فيه للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذن إياك نعبد، هذا يدل على توحيد الألوهية، أي نخصك بالعبادة، نخصك بعبادتنا وأفعالنا، هذا هو توحيد الألوهية. قال إياك نعبد فيها توحيد الألوهية، وإياك نستعين فيها توحيد الربوبية. لماذا؟ لأنه إعانة الله هذا فعل الله، هذا توحيد الربوبية. إعانة الله لعباده هذا فعله، هذا توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله. توحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد، وتوحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله هو جل وعلا، بأفعاله، هو الخالق الرازق المحيي المميت المعين، هو الذي يعينك. إذن وإياك نستعين فيه إثبات توحيد الربوبية، وأن نسألك عونك وأن تعيننا على هذه العبادة حتى نؤديها. قال اهدنا الصراط المستقيم، فيه الرد على المبتدعين. والمبتدع هو كل من خالف السنة، لأن البدعة كل ما عمل على خلاف الشرع، أو كل طريقة تضاهي الطريقة الشرعية ولم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم، لأن الصراط المستقيم واحد. وقد قال ابن القيم رحمه الله في بيان هذا الصراط المستقيم، قال الصراط المستقيم هو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا إليه. هو طريق الله، هو الطريق الذي نصبه الله لعباده، هو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا إليه، ولا طريق لهم إليه عن طريق سواه أبدا. وهذا الصراط المستقيم يا أخوان لأهميته جلاه الله. سورة الفاتحة 7 آيات، 3 آيات قرابة النصف كلها في بيان هذا الصراط. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم هو الذي لا وجاج فيه، مستقيم إلى الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بينه حينما خط لأصحابه خطا مستقيما، وخط خطوط متعرجة، فقال عن الخط المستقيم، قال هذا الذي يوصل إلى الجنة، وهذا هو الصراط المستقيم، وأن تعبد الله مخلصا له الدين متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الإخلاص والمتابعة. وقال عن الخطوط المتعرجة، قال هذه طرق على رأس كل طريق منها شيطان يدعو إلى النار. إذن أنت تسأل الله أن يهديك الصراط المستقيم الذي لا وجاج فيه. طيب، ثم بين هذا الصراط، لأن المخالفين للصراط المستقيم إما عالمون بالحق مخالفون له عن عمد، وهم المغضوب عليهم، وهم اليهود ومن سلك مسلكهم، وإما جهال اجتهدوا بعبادتهم من قبل أنفسهم فهم ضالون، وهم النصارى ومن شابههم. إذن الصراط المستقيم هو الذي يعمل فيه صاحبه بما علمه من السنة، بما علمه من الحق، لا يتركه بعد أن علمه، ولا يتعبد لله بعبادات من قبل نفسه. ففيه الرد على المبتدعة. الله ما قال في هذه السورة اهدنا أي صراط يوصل إليك؟ لا، الصراط المستقيم، وهو سبيل واحد كما قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الصراط الموصل إلى الله واحد ما يتعدد، وما سواه من الطرق فهي طرق ضلال. اهدنا الصراط المستقيم، قال: وفيه الرد على المبتدعين، ثم قال: وأما الآيتان الأخيرتان ففيهما من الفوائد. الآيتان الأخيرتان، أو قبل ذلك نسينا أن ننبه على هذا، أن الصراط المستقيم هو صراط المنعم عليهم، كما قال: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم المنعم عليهم؟ هذه الآية مجملة، لكن جاء بيانها وتفصيلها في سورة النساء. قال جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. هؤلاء من هذا؟ هؤلاء الذين أنعمت عليهم في سورة الفاتحة. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. نعم، إذن اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، وهم الأنبياء والشهداء والصالحون والشهداء والصديقون والشهداء والصالحون، هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم. إذن سورة الفاتحة يا أخوان عظيمة. تعلم أن كل يوم 17 مرة في الفريضة تدعو الله بالهداية إلى هذا الصراط المستقيم؟ الفرائض 17 ركعة، الصلاة الخمس كلها تقول: اهدنا الصراط المستقيم وفقنا له وأرشدنا إليه. لأن الهداية هنا اهدنا الصراط المستقيم، من العلم من قال هي هداية إرشاد ودلالة، يعني أرشدنا وعلمنا ديننا، ومن العلماء من قال هي هداية توفيق وإلهام، لأن الهداية هدايتان: هداية إرشاد ودلالة، وهداية توفيق وإلهام للعمل. فأنت تسأل الله ماذا؟ تسأل الله الأمرين يا أخي، استحضر هذا في قلبك، أنك تسأل الله أن يرشدك ويدلك ويعلمك دينك، وتسأله أن يوفقك للعمل بما علمك، يوفقك للعمل بالحق. هو رجل يسأل الله في اليوم 17 مرة، وإذا كان يصلي النوافل 11 ركعة الليل والسنة الرواتب 12 ركعة، يسأل الله 40 مرة في اليوم. إذا كان يصلي الضحى ويزيد في الصلاة، يسأل الله في اليوم 50 مرة، والله هو الذي أمرك أن تسأله. فما ظنك برجل يسأل الله حاضر القلب، يسأل الله أن يهديه الصراط المستقيم 50 أو 40 مرة أو 20 أو 17 مرة في اليوم؟ ما ظنك به سيستجيب الله له؟ لأنه الذي أمره بالدعاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال: أعظم سورة في كتاب الله هي سورة الفاتحة، فشأنها عظيم. قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم قال المؤلف: أما الآيتان الأخيرتان ففيهما من الفوائد ذكر أحوال الناس. قسمهم الله 3 أصناف: منعم عليه، ومغضوب عليه، وضال. فالمغضوب عليه، فالمغضوب عليهم أهل علم ليس معهم عمل، والضالون أهل عبادة ليس معهم علم. وإن كان سبب النزول في اليهود والنصارى فهي لكل من اتصف بذلك، هكذا قال المؤلف رحمه الله. والمؤلف لا يقصد سبب النزول الذي هو سبب النزول، لكن يقصد ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من تفسير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد والترمذي وابن حبان وغيرهم بسند صحيح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وقاله الألباني وغيرهم من أهل العلم عن عدي ابن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى. هكذا قال النبي، هذا تفسير النبي، المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى. لكن هل هذا يختص بهم؟ المؤلف قال لا، وإن كان النبي فسر بأن المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى، لكن هم أميز من يكون في هذا الباب، أعظم من اتصف بالغضب هم اليهود، لأنهم عالموا الحق وعملوا بخلافه، وأميز أعظم أو أكثر من وقع في الضلال النصارى، عبدوا الله على جهل ما عندهم علم. لكن أيضا من علم الحق ولم يعمل به من هذه الأمة فله نصيب من الغضب، ومن تعبد لله بالجهل جاء بأذكار من عنده أو صلوات من عنده أو أمور ما شرعها النبي صلى الله عليه وسلم فله نصيب من الضلال. ولهذا يقول سفيان بن عيينة رحمه الله يقول من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. إذن اعلم الحق واعمل به، فإن علمته ولم تعمل به ففي هذا شبه من اليهود. ولا تتعبد الله بعبادات من عندك، اجتهادات ما شرعها الله ولا رسوله، فتكون فيك شبه من النصارى. قال فالمغضوب عليهم، يجوز المغضوب ويجوز المغضوب على بالكسر، إشارة إلى الياء المحذوفة. قال فالمغضوب عليهم أهل علم، اليهود عنده علم، عندهم علم لكن ما عملوا به، والعلم الدقيق الذي مثلا يعلمونه أنه جاء أحدهم أو أحد الصحابة رأى رؤيا أو كذا، أو قالوا إنكم للمسلمين إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، حتى الشرك الأصغر يعرفونه لكن يعملون بخلافه ولا يلتزمون به. قال والضالون أهل عبادة لكن ليس معهم علم هم النصارى. قال وإن كان سبب النزول في اليهود والنصارى فهي لكل من اتصف بذلك، يعني يشير إلى أن من علم الحق ولم يعمل بخلافه ولو كان من هذه الأمة له نصيب من الغضب، وأن من تعبد لله بعبادات من عنده لم يشرعها الله ولا رسوله له نصيب من الضلال. قال الثالث من اتصف بالعلم والعمل وهم المنعم عليهم. نعم، صراط الذين أنعمت عليهم الذين جمعوا بين أمرين، معرفة الحق العلم بالحق والعمل به، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فلابد من أراد النجاة يتعلم أولا، ما يتعبد الله على جهل، يقول الأهل كلهم هكذا والآباء والأجداد وأهل القرية، ما ينفع هذا عند الله عز وجل. تتعلم الشريعة من أهلها من أهل العلم، تتلقاها عن طريق العلماء الربانيين الراسخين، ترجع إلى كتب أهل العلم الموثوقة. ولا تتعبد الله بشيء من عندك، يكفي يكفي، ولا تستطيع أن تأتي بكل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما تستطيع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ما كل إنسان يستطيع بكل ما أمر الله به، ما تستطيع تأتي بكل النوافل الصلوات التي أمر الله بها، نوافل كثيرة، الصدقات، صيام النافلة، تصوم يوم وتفطر يوم، ما تستطيع مثلا. لكن اتقوا الله ما استطعتم، الواجبات لا بد من الإتيان بها والفرائض، والنوافل يأتي منها ما استطاع. فيكفي ما جاء به الشرع، لأن هذا دين كامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين كامل يا أخوان، ما يحتاج نأتي بعبادات من عندنا، لا، اتبعوا ولا تبتدعوا. ولن تستطيع أن تأتي بكل ما شرعه لك النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هذا البيان الحقيقة بيان عظيم في بيان أن الإنسان عليه أن يتعلم العلم ثم يعمل به، ويحذر من غضب الله عليه، يتعلم العلم ولا يعمل به، ويحذر من أن يتعبد لله بشيء لم يشرعه الله ولا رسوله. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المجدد رحمه الله في متن بعض فوائد سورة الفاتحة: إياك نعبد، أي أعبدك يا رب بما مضى بهذه الثلاث، بمحبتك ورجائك وخوفك. فهذه الثلاث أركان العبادة، وصرفها لغير الله شرك. وفي هذه الثلاث الرد على من تعلق بواحدة منهن، كمن تعلق بالمحبة وحدها، أو تعلق بالرجاء وحده، أو تعلق بالخوف وحده. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك. وفيها من الفوائد الرد على هذه الثلاث الطوائف التي كل طائفة تتعلق بواحدة منها، كمن عبد الله تعالى بالمحبة وحدها، وكذلك من عبد الله بالرجاء وحده كالمرجئة، وكذلك من عبد الله بالخوف وحده كالخوارج. إياك نعبد وإياك نستعين، فيها توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. إياك نعبد فيها توحيد الألوهية، وإياك نستعين فيها توحيد الربوبية. اهدنا الصراط المستقيم، فيها الرد على المبتدعين. وأما الآيتان الأخرتان
وأما الآيتان الأخريتان
ففيهما من الفوائد ذكر أحوال الناس. قسمهم الله تعالى ثلاثة أصناف: منعم عليه، ومغضوب عليه، وضال. فالمغضوب عليه أهل علم ليس معهم عمل، والضالون أهل عبادة ليس معها علم. وإن كان سبب النزول في اليهود والنصارى فهي لكل من اتصف بذلك. الثالث من اتصف بالعلم والعمل وهم المنعم عليهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ذكر بعض فوائد سورة الفاتحة، قال: إياك نعبد، أي أعبدك يا ربي بما مضى. نحن ذكرنا ليلة البارحة أن تفسير الشيخ هنا رحمه الله أنه اعتنى بالمسائل العقدية، وأن تفسيره هنا كله يتعلق بالتوحيد والعقيدة، وهذا أمر مهم لا تكاد تجده في كتب التفسير. ومر معنا أنه استنبط من الآيات الأولى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، استنبط منها أنها تدل على أركان التعبد القلبي الثلاثة. فالحمد لله تدل على المحبة، الحمد لله تدل على المحبة، والرحمن الرحيم تدل على الرجاء، ومالك يوم الدين تدل على الخوف. وأن المسلم لا بد أن يعبد الله عز وجل، وأن يسير إلى الله، ويكون في سيره إلى الله وفي عبادته إلى الله يجمع بين هذه الأمور الثلاثة: الحب لله جل وعلا، والخوف منه، والرجاء ورجاؤه. ولهذا قال بعض أهل العلم: الخوف والرجاء والمحبة هي كمثل الرأس للطائر والجناحان، فالرأس المحبة مثل رأس الطائر، والجناحان الخوف والرجاء، فلا بد أن يسير العبد إلى ربه جل وعلا جامعا بين حبه له جل وعلا وخوفه منه خوفا لا يحمله على القنوط من رحمته، ورجاؤه رجاء لا يحمله على الأمن من مكره سبحانه وتعالى. ولهذا يقول هنا: إياك نعبد، أعبدك يا ربي بما مضى، بهذه الثلاث، بمحبتك ورجائك وخوفك. يعني أن الإنسان لابد أن يجمع في عبادته إلى الله جل وعلا بين هذه الأمور الثلاثة، فيعبد الله محبا له راجيا له خائفا منه. لابد تجتمع هذه القلوب، لأن الإنسان لو أنه عبد الله بالمحبة فقط فإنه كما يفعل بعض الصوفية وبعض من ضلوا عن الصراط المستقيم يقول: نحن نعبد الله حبا فيه، لا نخاف من ناره ولا نطمع في جنته، وهذا ضلال مبين، بل نحب الله ونعبده خوفا من ناره ورجاء منه أن يدخل الجنة، فلابد الإنسان يجمع بين هذه الأمور. قال: فهذه الثلاث أركان العبادة. نعم، أركان العبادة ثلاثة: الحب لله، والخوف منه، والرجاء له، وصرفها لغير الله شرك لأنها عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك. وقد ذكرنا ليلة البارحة ما أورده المؤلف من أن الذين أشركوا مع الله غيره في المحبة أنه أخبر أنهم في النار. قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ثم قال في آخر الآيات: وما هم بخارجين من النار. فدل على أن هذه العبادات لا يجوز صرفها لغير الله، فلا يجوز أن تحب أحدا مثل ما تحب الله، ولا يجوز أن تخاف من أحد خوف تعبد مثل ما تخاف من الله، ولا ترجو أحدا رجاء العبادة كما ترجو الله عز وجل. وقد فصلنا الكلام في هذا في شرح كتاب التوحيد. قال: وفي هذه الرد، قبل ذلك نقول: إياك نعبد. إياك معمول نعبد، لأن تقدر الكلام نعبد الله أو نعبد إياك، والأصل أن المفعول به متأخر عن الفعل والفاعل. الأصل أعبد الله، أو يعبد محمد الله، ولكن هنا قدم إياك، قدم المعمول على العامل. قالوا: هذا فيه فائدة في اللغة، تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر والاختصاص، يفيد الحصر والاختصاص. يعني إياك نعبد معناها لا نعبد إلا أنت، لا نعبد إلا إياك. لكن لو قال الله أعبد، يعني قد يكون معنى الكلام أنه يعبد الله ويعبد غيره، لكن إذا قال إياك نعبد معنى ذلك أننا لا نعبد إلا أنت وحدك لا شريك لك، ولا نصره شيئا من عبادة لغير الله جل وعلا. وهذا مقتضى دلالة النصوص: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. إذن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، لا يجوز صرف شيء منها لغير الله. وإياك نستعين، تستعين بالله جل وعلا أن يعينك، ترجو من الله أن يعينك على هذه العبادة. لولا إعانة الله لك على العبادة ما عبدت الله، أعانك الله فأنت تصلي، كم من الناس لا يصلي وينتسب الإسلام، أعانك الله جئت إلى المسجد النبوي، جئت إلى الحج، غيرك ما استطاع أن يأتي، أعانك الله على الصيام، ما تستطيع أن تقوم بعبادة إلا بإعانة الله لك. ولهذا أكثر من الاستعانة بالله، اللهم إنا نستعينك ونستهديك، أكثر من الاستعانة بالله جل وعلا. ولهذا جاء في حديث عظيم سنده صحيح: اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. الحديث، لكن أوله اللهم أعني ولا تعن علي. اسأل الله يعينك ولا يعين عليك. يعين عليك أول ما أول عدو لك الشيطان، لو عانه عليك منعك وحبسك وضعفت عن بعض العبادات. فالحاصل أن العلماء أو كما قال العلماء قالوا الفاتحة هي أم القرآن وسرها إياك نعبد وإياك نستعين، كما قال ابن القيم وغيره رحمه الله. إذن هنا أشار المؤلف رحمه الله إلى أن الإنسان يعبد الله ويستعين على عبادته جل وعلا به، وأيضا يعبد الله محبا له راجيا له خائفا منه. ثم قال فمن، وفي هذه الثلاثة الرد على من تعلق بواحد منهن. نعم هناك من يعبد الله بالخوف وهم الخوارج، ولهذا يسمون الوعيدية، يغلبون جانب الخوف والوعيد على غيره، ولهذا كفروا بالذنوب والمعاصي، كفروا بالكذب، كفروا بالسرقة، كفروا بالغيبة، وتركوا نصوص الوعد. فهذه الآية رد عليهم، إياك نعبد بهذه الأمور الثلاثة، لا تعبد الله بالخوف فقط ولا بالرجاء فقط ولا بالمحبة فقط، اجمع بينهما، اجمع بينهما حتى تكون العبادة صحيحة. ثم قال وفي هذه ثلاثة الرد على من تعلق بواحد منهن كمن تعلق بالمحبة وحدها، يعني من تعلق، وهذا يعني يذكر عن طائفة من الصوفية يقول نحن نحب الله فناء في ذاته حبا له، لا خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، ولا لنا مقصد من هذه الأمور، وهذا ضلال مبين. وقد ذكرنا ليلة البارحة كيف حكى الله عن عباده المؤمنين وعن أنبيائه يدعوننا رغبا ورهبا، فلا تخافون وخافوني إن كنتم مؤمنين. سبحان الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لا، الإنسان يعبد الله ويجمع بين هذه الأمور في قلبه، يعبده حبا له رجاء لثوابه وجنته ورحمته، وخوفا من ناره وعذابه. قال ففيه الرد على من تعلق بالمحبة وحدها، وهم كما أشرنا بعض المتصوفة، أو تعلق بالرجاء وحده وهم المرجئة. المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان عمل وأرجأوا العمل، قالوا يكفي أن تؤمن وتقر بأنه لا إله إلا الله بس، يكفي ولا يحتاج تعمل عن شيء، ولا يحتاج تعمل، لا تصلي ولا تصوم ولا تفعل، فأرجأوا العمل، وهذا غلط وغير صحيح. فمن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو خارجي. والأعمال والعمل ركن شرط في الإيمان، والإيمان ثلاث أركان: اعتقاد القلب وقول اللسان والعمل بالأركان. لابد يعتقد الإنسان في قلبه الإيمان ويقر ويصدق وينطق لسانه ويفصح عما في قلبه ويقوم بالأعمال التي أمره الله بها من صلاة وصيام ونحو ذلك. قال أو تعلق بالرجاء وحده أو تعلق بالخوف وحده وهم الخوارج. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك، لأن هذه عبادات، وصرف العبادة لغير الله شرك بالله جل وعلا. وفيها من الفوائد الرد على الطوائف الثلاث التي كل طائفة تتعلق بواحدة منها، كمن عبد الله بالمحبة وحدها، وكذلك من عبد الله بالرجاء وحده كالمرجئة، وكذلك من عبد الله بالخوف وحده كالخوارج. نعم الرد إياك نعبد وإياك نستعين، نعبدك بالأمر بالطريقة التي أمرتنا بها وشرعتها لنا وبينها لنا نبيك صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر ابن القيم أن بعضهم يقول في قوله ما غرك بربك الكريم، يقول كرمك جودك، وليس هذا معنى الآية، معنى إنكار توبيخ الذي اغتر بالدنيا وغره الشيطان وغرته نفسه بربه فلم يعبده. ما هو سؤال تلقين للحجة. سؤال هذا سؤال إنكار توبيخ. أخوان لابد من العمل، لابد من العمل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، هذا التوحيد، ويقيموا الصلاة، يعملون يقيمون الصلاة ويؤتوا الزكاة، هذا وذلك دين قيمة، هذا الدين الملة المستقيمة. أما إيمان وهو ما يعمل شيء، يعتمد على المحبة ولا يقوم بطاعة الله، ما تنفع هذه المحبة. المحبة تقتضي طاعة من تحب، إن المحب لمن يحب مطيع. فهذه الآية رد على الجميع، قال إياك نعبد وإياك نستعين فيه توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. فإياك نعبد فيه توحيد الألوهية، لأن ما هو توحيد الألوهية؟ هو توحيد الله بأفعال العباد، توحيد الله بأفعال العباد. فإياك نعبد يعني نفردك ونخلص لك عبادتنا، كل ما نقوم به من عمل من صلاة وصيام وقراءة قرآن وأعمال صالحة نفردك بها، ولا ندعو أحدا معك ولا نصر شيئا منها لغيرك. ولهذا العلماء قالوا إن العمل لا يقبل إلا بشرطين، الإخلاص فيه لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يقبل العمل إلا بشرطين، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان العمل خالصا لله لكن لم تتبع النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل، لأنك أتيت بعبادة من قبل نفسك. وإذا اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما أنت مخلص مرائي، تصلي رياء للناس، تحج مراعاة للناس، ما يقبل. فلا بد في العمل من شرطين، الإخلاص فيه لله والمتابعة فيه للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذن إياك نعبد، هذا يدل على توحيد الألوهية، أي نخصك بالعبادة، نخصك بعبادتنا وأفعالنا، هذا هو توحيد الألوهية. قال إياك نعبد فيها توحيد الألوهية، وإياك نستعين فيها توحيد الربوبية. لماذا؟ لأنه إعانة الله هذا فعل الله، هذا توحيد الربوبية، إعانة الله لعباده هذا فعله، هذا توحيد الربوبية. لأن توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله، توحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد، وتوحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله هو جل وعلا، بأفعاله، هو الخالق الرازق المحيي المميت المعين، هو الذي يعينك. إذن وإياك نستعين فيه إثبات توحيد الربوبية، وأن نسألك عونك وأن تعيننا على هذه العبادة حتى نؤديها. قال اهدنا الصراط المستقيم، فيه الرد على المبتدعين. والمبتدع هو كل من خالف السنة، لأن البدعة كل ما عمل على خلاف الشرع، أو كل طريقة تضاهي الطريقة الشرعية ولم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم، لأن الصراط المستقيم واحد. وقد قال ابن القيم رحمه الله في بيان هذا الصراط المستقيم، قال الصراط المستقيم هو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا إليه، هو طريق الله، هو الطريق الذي نصبه الله لعباده، هو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا إليه، ولا طريق لهم إليه عن طريق سواه أبدا. وهذا الصراط المستقيم يا أخوان لأهميته جلاه الله، سورة الفاتحة 7 آيات، 3 آيات قرابة النصف كلها في بيان هذا الصراط. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم هو الذي لا وجاج فيه، مستقيم إلى الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بينه حينما خط لأصحابه خطا مستقيما، وخط خطوط متعرجة، فقال عن الخط المستقيم، قال هذا الذي يوصل إلى الجنة، وهذا هو الصراط المستقيم، وهو أن تعبد الله مخلصا له الدين متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الإخلاص والمتابعة. وقال على الخطوط المتعرجة، قال هذه طرق على رأس كل طريق منها شيطان يدعو إلى النار. إذن أنت تسأل الله أن يهديك الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. طيب، ثم بين هذا الصراط، لأن المخالفين للصراط المستقيم إما عالمون بالحق مخالفون له عن عمد، وهم المغضوب عليهم وهم اليهود ومن سلك مسلكهم، وإما جهال اجتهدوا بعبادتهم من قبل أنفسهم فهم ضالون، وهم النصارى ومن شابههم. إذن الصراط المستقيم هو الذي يعمل فيه صاحبه بما علمه من السنة، بما علمه من الحق، لا يتركه بعد أن علمه، ولا يتعبد الله بعبادات من قبل نفسه. ففيه الرد على المبتدعة. فالله ما قال في هذه السورة اهدنا أي صراط يوصل إليك، لا، الصراط المستقيم وهو سبيل واحد، كما قال جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الصراط والموصل إلى الله واحد ما يتعدد، وما سواه من الطرق فهي طرق ضلال. اهدنا الصراط المستقيم، قال وفيه الرد على المبتدعين، ثم قال وأما الآيتان الأخيرتان ففيهما من الفوائد. الآيتان الأخيرتان، أو قبل ذلك نسينا أن ننبه على هذا، أن الصراط المستقيم هو صراط المنعم عليهم، كما قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم المنعم عليهم؟ هذه الآية مجملة، لكن جاء بيانها وتفصيلها في سورة النساء. قال جل وعلا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، هؤلاء منه، هذا هؤلاء الذين أنعمت عليهم في سورة الفاتحة، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. نعم، إذن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وهم الأنبياء والشهداء والصالحون والشهداء والصديقون والشهداء والصالحون، هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم. إذن سورة الفاتحة يا أخوان عظيمة، تعلم أن كل يوم 17 مرة في الفريضة تدعو الله بالهداية إلى هذا الصراط المستقيم؟ الفرائض 17 ركعة، الصلاة الخمس كلها تقول اهدنا الصراط المستقيم وفقنا له وأرشدنا إليه، لأن الهداية هنا اهدنا الصراط المستقيم، من العلماء من قال هي هداية إرشاد ودلالة، يعني أرشدنا وعلمنا ديننا، ومن العلماء من قال هي هداية توفيق وإلهام، لأن الهداية هدايتان، هداية إرشاد ودلالة وهداية توفيق وإلهام للعمل. فأنت تسأل الله ماذا؟ تسأل الله الأمرين يا أخي، استحضر هذا في قلبك، أنك تسأل الله أن يرشدك ويدلك ويعلمك دينك، وتسأله أن يوفقك للعمل بما علمك، يوفقك للعمل بالحق. هو رجل يسأل الله في اليوم 17 مرة، وإذا كان يصلي النوافل 11 ركعة الليل والسنة الرواتب 12 ركعة، يسأل الله 40 مرة في اليوم. إذا كان يصلي الضحى ويزيد في الصلاة يسأل الله في اليوم 50 مرة، والله هو الذي أمرك أن تسأله. فما ظنك برجل يسأل الله حاضر القلب، يسأل الله أن يهديه الصراط المستقيم 50 أو 40 مرة أو 20 أو 17 مرة في اليوم، ما ظنك به سيستجيب الله له؟ لأنه الذي أمره بالدعاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال أعظم سورة من كتاب الله هي سورة الفاتحة، فشأنها عظيم. قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم قال المؤلف أما الآيتان الأخيرتان ففيهما من الفوائد ذكر أحوال الناس، قسمهم الله ثلاثة أصناف: منعم عليه ومغضوب عليه وضال. فالمغضوب عليه، فالمغضوب عليهم أهل علم ليس معهم عمل، والضالون أهل عبادة ليس معهم علم. وإن كان سبب النزول سبب النزول في اليهود والنصارى فهي لكل من اتصف بذلك، هكذا قال المؤلف رحمه الله. والمؤلف لا يقصد سبب النزول الذي هو سبب النزول، لكن يقصد ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من تفسير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد والترمذي وابن حبان وغيرهم بسند صحيح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وقاله الألباني وغيرهم من أهل العلم، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى، هكذا قال النبي. هذا تفسير النبي، المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى. لكن هل هذا يختص بهم؟ المؤلف قال لا، وإن كان النبي فسر بأن المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى، لكن هم أميز من يكون في هذا الباب، أعظم من اتصف بالغضب هم اليهود، لأنهم عالموا الحق وعملوا بخلافه، وأميز أعظم أو أكثر من وقع في الضلال النصارى، عبدوا الله على جهل ما عندهم علم. لكن أيضا من علم الحق ولم يعمل به من هذه الأمة فله نصيب من الغضب، ومن تعبد لله بالجهل جاء بأذكار من عنده أو صلوات من عنده أو أمور ما شرعها النبي صلى الله عليه وسلم فله نصيب من الضلال. ولهذا يقول سفيان بن عيينة رحمه الله يقول من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. إذن اعلم الحق واعمل به، فإن علمته ولم تعمل به ففي هذا شبه من اليهود. ولا تتعبد الله بعبادات من عندك اجتهادات ما شرعها الله ولا رسوله فتكون فيك شبه من النصارى. قال فالمغضوب عليهم يجوز المغضوب ويجوز المغضوب على بالكسر إشارة إلى الياء المحذوفة. قال فالمغضوب عليهم أهل علم، اليهود عندهم علم لكن ما عملوا به، والعلم الدقيق الذي مثلا يعلمونه أنه جاء أحدهم أو أحد الصحابة رأى رؤيا أو كذا، أو قالوا إنكم للمسلمين إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، حتى الشرك الأصغر يعرفونه لكن يعملون بخلافه ولا يلتزمون به. قال والضالون أهل عبادة لكن ليس معهم علم هم النصارى. قال وإن كان سبب النزول في اليهود والنصارى فهي لكل من اتصف بذلك، يعني يشير إلى أن من علم الحق ولم يعمل بخلافه ولو كان من هذه الأمة له نصيب من الغضب، وأن من تعبد لله بعبادات من عنده لم يشرعها الله ولا رسوله له نصيب من الضلال. قال الثالث من اتصف بالعلم والعمل وهم المنعم عليهم. نعم، صراط الذين أنعمت عليهم الذين جمعوا بين أمرين، معرفة الحق العلم بالحق والعمل به، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فلابد من أراد النجاة يتعلم أولا ما يتعب الله على جهل يقول الأهل كلهم هكذا والآباء والأجداد وأهل القرية، ما ينفع هذا عند الله عز وجل. تتعلم الشريعة من أهلها من أهل العلم، تتلقاها عن طريق العلماء الربانيين الراسخين، ترجع إلى كتب أهل العلم الموثوقة. ولا تتعبد الله بشيء من عندك، يكفي يكفي. ولا تستطيع أن تأتي بكل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما تستطيع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ما كل إنسان يستطيع بكل ما أمر الله به، ما تستطيع تأتي بكل النوافل الصلوات التي أمر الله بها، نوافل كثيرة، الصدقات، صيام النافلة، تصوم يوم وتفطر يوم، ما تستطيع مثلا. لكن اتقوا الله ما استطعتم. الواجبات لا بد من الإتيان بها، والفرائض والنوافل يأتي منها ما استطاع. فيكفي ما جاء به الشرع، لأن هذا دين كامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين كامل يا أخوان، ما يحتاج نأتي بعبادات من عندنا، لا، اتبعوا ولا تبتدعوا. ولن تستطيع أن تأتي بكل ما شرعه لك النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هذا البيان الحقيقة بيان عظيم في بيان أن الإنسان عليه أن يتعلم العلم ثم يعمل به، ويحذر من غضب الله عليه، يتعلم العلم ولا يعمل به، ويحذر من أن يتعبد لله بشيء لم يشرعه الله ولا رسوله. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.